بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة رضي الله عنهم، فإن الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من السابقين والتابعين لهم بإحسان، وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وذكرهم في آيات من كتابه، مثل قوله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا بحث الصحابة رضوان الله عليهم. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة. فأمر الصحابة يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرابة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي كما سبق كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان ومات على الإسلام ولو تخلت ردة في الأصح. والقرابة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة النسب. يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة، وهو إنزلهم منازلهم التي أنزلهم الله بالإنصاف والعدل لا بالهوى والتعصب. ولا يجوز الغلو في أمر الصحابة، كان يعتقد الإنسان أنهم معصومون أو أن لهم شيء يستحقون شيء من الإلهية، كما لا يجوز الجفاء في سب الصحابة وإيذائهم. كل هذا من المنكرات العظيمة. فالواجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة، اعتقاد فضلهم وسابقتهم وخيريتهم، وأنهم خير الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من دون غلو، كما تفعل الرافضة فإنهم يعبدونهم من دون الله، من دون جفاء كما تجفو النواصب من الخوارج وغيرهم، فإنهم جفوا على آل البيت وكفروا عليا ومن شايعة. فالواجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة، الترضي عنهم والترحم عليهم وإنزالهم منازلهم التي أنزلهم الله رحمه الله بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. فإن الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من السابقين والتابعين لهم بإحسان، وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وذكرهم في آيات من كتابه، مثل قوله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه هم الصحابة رضوان الله عليهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا وصفه، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره يعني قواه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. استنبط الإمام مالك رحمه الله من قوله ليغيظ بهم الكفار أن من أغاظه الصحابة فهو كافر، من أغاظه الصحابة فهو كافر، لأن الله أخبر أن الصحابة أن الله تعالى يغيظ بهم الكفار. قال: فمن سب الصحابة وغاظه الصحابة فإنه يكون مرتدا نعوذ بالله، يعني قال ليغيظ بهم الكفار، فمن سب الصحابة وغضه الصحابة فإنه يكون كافرا بهذه الآية، هكذا استنبط الإمام مالك رحمه الله. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، هذا ثناء على الصحابة ووعد كريم، فكيف يسب ذو دين يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتابهم فتحا قريبا، وهذا في أهل بيعة الرضوان وكانوا 1400 في الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم عن حفصة رضي الله عنها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلد النار أحد فبايع تحت الشجرة لا يدخل النار، وهذا وعد كريم، وكانوا 1400. وقال سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، كلهم وعدهم الحسنى، والحسنى جنة، هذا وعد كريم. وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحاب، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لما حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف سوء تفاهم، حصل بينهم بعض الشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا خالد بن الوليد قال لا تسبوا أصحابي يعني المتقدمين في الصحبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا خالد بن الوليد قال لا تسبوا أصحابي يعني المتقدمين في الصحبة، وإلا خالد صحابي، خالد صحابي لكنه تأخر إسلامه فلم يسلم إلا بعد صلح الحديبية، وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين، وبينهم تفاوت في الصحبة، فعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين وخالد بن الوليد ممن أسلم بعد صلح الحديبية، الصحابة طبقة وهناك طبقة بعدهم وهم الذين أسلموا يوم الفتح ويقال لهم أسلمة الفتح، والذين السابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتل والمراد بفتح صلح الحديبية، فهذا هو الصواب أن المراد السابق الأولين الذين أسلموا وأنفقوا يعني وجاهدوا قبل صلح الحديبية، وقيل المراد السابق الأولين من صلى إلى قبلتين بيت المقدس والكعبة، لكن هذا قول ضعيف، والصواب أن السابق الأولين هم الذين عيش أنفقوا من بعد فتح وجاهدوا وفرد فتح صلح الحديبية، سماه الله صلحا فتحا، سماه الله صلحا يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والمراد به صلح الحديبية، ثبت أن يصل الأفتح هو قال نعم، فقال سبحانه لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فلما حصل بعض الكلام بسبب التفاهم بعض الشيء بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف كأن خالد سب عبد الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا خالد ممن تأخر إسلامه وصحبته لا تسبوا أصحابي يعني متقدمين في الصحبة كعبد الرحمن بن عوف، لا تسبوا أيهم متأخرون في الصحبة أصحاب المتقدمين في الصحبة، فإن بينكم تفاوتا عظيما، فوالذي نفسي بيده هذا قسم وهو الصادق عليه الصلاة والسلام وإلا يفسد، لكن لتأكيد الأمر وفي إثبات اليد لله وإثبات النفس لله عز وجل، فوالذي نفسي أنا نفس النبي صلى الله عليه وسلم بيده إثبات اليد لله، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا، يعني لو أن أحدكم أيهم المتأخرون في الصحبة كخالد بن الوليد ومن أسلم ممن أسلم بعد صلح الحديبية لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا، يعني لو أن خالد أنفق مثل أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن مد وهو كلف وهو ملء كفي رجل متوسط أو نصف مد لسبقه عبد الرحمن، يعني لو أنفق خالد مثل أحد ذهبا، ترون جبل أحد الآن كل واحد يعرف جبل أحد، كلكم رأيتم جبل أحد، جبل صغير ولا كبير؟ كبير، جبل عظيم، لو أنفق خالد مثل أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن مد أو نصف المد، ما هو المد؟
ملء كفي الرجل المتوسط ملء اليدين، لأن الصاع أربع حفنات والمد حفنة أربع حفنات، كل حفنة ملء كف. فلو أنفق خالد مثل أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن مد أو نصف المد لسبقه عبد الرحمن. لماذا؟ لتقدمه في الإسلام. إذا كان هذا التفاوت بين الصحابة أنفسهم، فكيف التفاوت بينهم وبين التابعين؟ وخالد رضي الله عنه أسلم بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، وهناك طبقة بعدهم هم الذين أسلموا بعد فتح مكة ويقال لهم الطلقاء، ومنهم معاوية بن أبي سفيان وأخوه يزيد وأبوه أبو سفيان، هؤلاء يقال لهم الطلقاء ويقال لهم تسلمة الفتح، هم طبقات. فإذا كان هذا التفاوت بين الصحابة، فكيف التفاوت بين الصحابة ومن بعدهم؟ أعظم وأعظم. نعم.
وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. واتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة عثمان بعد عمر رضي الله عنهما. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدين المهديين. وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي،
على أن يقولوا
أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. ودلائل ذلك وفضائل الصحابة كثير، ليس هذا موضعه.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. يعني اتفقوا على تقديم الشيخين في الفضيلة وفي الخلافة. اتفق أهل السنة والجماعة على أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، واتفقوا أيضا على أن الخليفة بعده هو أبو بكر ثم عمر. وكذلك اتفق الصحابة رضي الله عنهم على بيعة عثمان بعد عمر، وأن الخليفة الثالث هو عثمان. هذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. واتفقوا على أن الخليفة الرابع هو علي بن أبي طالب. ترتيب الصحابة وترتيب الخلفاء الأربعة في الخلافة هذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، وأن الخليفة الأول أبو بكر، والخليفة الثاني عمر، والخليفة الثالث عثمان، والخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. واتفقوا أيضا على أن ترتيبهم في الخلافة في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة سواء بسواء، أن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة، وأن أفضل هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، إلا أنه وقع خلاف بين بعض أهل السنة في الفضيلة بين عثمان وعلي. فروي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن عليا أفضل من عثمان، وقال به بعض العلماء، وقال بعض أهل العلم بالتوقف توقف، والجمهور على أن عثمان أفضل. ثم انقرض هذا الخلاف واتفق الصحابة على أن على تقديم عثمان على علي في الفضيلة، هذا في الفضيلة. أما الخلافة ففي إجماع، ما في خلاف، فمن قدم عليا على عثمان في الخلافة فهذا ضال يضل، بخلاف من قدم علي على عثمان في الفضيلة فهذا لا يضل. هذه مسألة سهلة، مسألة خفيفة. ولهذا يقول العلماء: من قدم علي على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. وقال بعض العلماء وقال بعض التابعين: من قدم علي على عثمان في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين أو الأنصار، يعني احتقر، لأن المهاجرين أو الأنصار أجمعوا على تقديم عثمان ومبايعته بالخلافة بعد عمر.
هذا الخلاف مجمع عليها، لكن الخلاف في أي شيء؟ في الفضيلة بين علي وعثمان. فالجماهير على أن علي وعثمان أفضل، وبعض العلماء توقف، وبعض العلماء قدم عليا على عثمان، لكن الجمهور على تقديم علي على عثمان، وأنه ربعوا بعلي جعله الرابع. ومنهم من توقف ومنهم من قدم عليا على عثمان، ولكن انقرض هذا الخلاف، واتفق العلماء على أن على تقديمه علي عثمان على علي في الفضيلة كتقديمه عليه في الخلافة. التقديم في الخلافة ما في إشكال، ما في خلاف، لكن الكلام في إيش؟ في الفضيلة. والتقديم في الفضيلة أمر سهل مع أنه انقرض، إنما الأمر الذي ليس بسهل تقديم علي على عثمان في الخلافة، هذا أمر منكر. ومن قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو ضال، فهو ضل من حمار أهله. وقد احتقر الصحابة المهاجرين والأنصار الذين أجمعوا على تقديم عثمان على علي في الخلافة. ولهذا قال المؤلف: واتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة عثمان بعد عمر رضي الله عنه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا. يعني اتفق العلماء على أن الخلفاء الراشدين هم الأربعة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ودل على ذلك الحديث الشريف، وهو هذا الحديث: خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا. فإذا حسبت مدة خلافة الخلفاء الراشدين تجدها 30 سنة، أبو بكر 2 سنين و3 أشهر، وعمر خلافته 10 سنين ونصف، وعثمان 12 سنة، وعثمان 12 سنة، وعلي 4 سنين و9 أشهر، والحسن بن علي 6 أشهر، تنازل بويع له بالخلافة بعد قتل أبيه علي رضي الله عنهما، وبقي في الخلافة 6 أشهر، ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية بن سفيان، لمعاوية بن أبي سفيان حقنا لدماء المسلمين. فإذا جمعت هذه المدة 2 سنين و3 أشهر و10 سنين ونصف و13 سنة و4 سنين و9 أشهر و6 أشهر وجدتها 30 سنة ثم تصير ملكا. فأول ملوك المسلمين هو معاوية بن أبي سفيان، بويع له بالخلافة 40، تمت له البيعة، وسمي ذلك العام عام الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني الزموها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني الزموها. والشيء الذي يلزمه الإنسان ويهتم به يعض عليه بالنواجذ، والنواجذ هي الأسنان التي تلي الثنايا. والشيء الذي يهتم به يقال عض عليه بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، يعني الأمور محدثة في الدين، فإن كل بدعة ضلال. وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدين المهديين. قد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا، يعني في الفضيلة، أبو بكر يعني أفضل، ثم عمر ثم عثمان ثم علي، اتفقوا على أن يقولوا هذا في أي شيء؟ في الفضيلة وفي الخلافة. اتفقوا على أن يقولوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. ودلائل ذلك وفضائل الصحابة كثيرة، ليس هذا موضعها. نعم.
وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم، ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب، وهم كانوا مجتهدين، إما مصيبين لهم أجران، أو مثابين على عملهم الصالح المغفور لهم خطأهم. مغفور لهم خطأهم وما كان من السيئات، وقد سبق لهم من الله الحسنى، فإن الله يغفرها لهم إما بتوبة أو بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو غير ذلك. فإنهم خير قرون هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، وهذه خير أمة أخرجت للناس.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: يبين معتقد أهل السنة والجماعة قال: وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بين الصحابة. يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك، وما الإمساك يعني السكوت عما شجر بين الصحابة، يعني عما حصل بينهم من الخلاف، الخلافات التي حصلت بين الصحابة والنزاع والقتال يجب الإمساك عنه، يعني السكوت عنه، ولا يجوز إفشاؤه. ثم أيضا المنقول عن الصحابة من الخلافات، المؤلف رحمه الله يقول: نعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب، وهم كانوا مجتهدين، وهم كانوا مجتهدين يعني في الشيء الذي ثبت. وبين المؤلف رحمه الله في رسالة العقيدة الوسطية، وبين قال: المنقول عن الصحابة، الأخبار التي نقلت عن الصحابة أقسام أنواع، منها ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومنها ما هو له أصل ولكن زيد فيه أو نقص منه أو غير عن وجهه، ومنها ما هو ثابت وصحيح. والثابت الصحيح هم بين أمرين: إما مجتهد مصيب له أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإما مجتهد مخطئ فله أجر الاجتهاد وخطأه مغفور. ثم الذنوب المحققة الثابتة التي ثبتت لهم، ثم أيضا قبل ذلك نعتقد أن الصحابة أن كل واحد من الصحابة ليس معصوم من كبائر الذنوب ولا من الصغائر، هم أنبياء ليسوا أنبياء. العصمة لمن؟ للأنبياء. النبي معصوم عن الشرك، ومعصوم عن الكبائر، ومعصوم فيما يبلغ عن الله. أما الصحابة الواحد من الصحابة هم معصوم، قد تقع منه إيش الذنوب، لكن إذا وقع منه الذنب فهناك إيش أنواع من أسباب المغفرة. أولا ما يحصل من الصحابة من الاجتهاد، إن أصاب فله أجر، وإن أخطأ فله أجر، وإن وقع في ذنب محقق فأسباب المغفرة كثيرة. قد يتوب، إما أن يغفره الله له بتوبة فيتوب الله عليه، أو يغفرها له بإقامة الحد في الدنيا مثلا، أو بحسنات باحية، أو مصائب مكفرة، أو تغفر له بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أولى الناس بشفاعته، فإنهم خير قرون هذه الأمة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهم كانوا مجتهدين، يعني فيما شجر بينهم، إما مصيبين لهم أجران، أو مثابين على عملهم الصالح مغفور لهم خطأهم وما كان لهم من الحسنات، وما كان مغفور لهم خطأهم وما كان لهم من السيئات، وقد سبق لهم من الله الحسنى يعني الجنة، وعدهم الله بالجنة، فإن الله يغفرها لهم، يعني الذنوب المحققة، إما بتوبة أو بحسنات باحية أو مصائب كفر أو غير ذلك مثل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير قرون هذه الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير قرون قرني ثم خير القرون قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، هذه خير أمة أخرجت للناس. وبهذا يتبين أنه معتقد السنة والجماعة الإمساك والسكوت عن الخلافات التي حصلت بين الصحابة، لا تتحدث ولا تنشرها. وبهذا ينبغي أن لا يستمع للأشرطة التي سجلها بعض الناس في الصحابة والخلاف اللي بينهم، لأن هذا طريقتها البدع. بعض الناس يسجل أشرطة يذكر النزاع والخلاف والحروب اللي حصلت بين الصحابة وينشرها ويتكلم بكلام سيء، مثل أشرطة طارق السويدان. طارق السويدان له إيش أشرطة سيئة في الصحابة، نشر مساوئ الصحابة، فلا ينبغي استماعها، بل ينبغي البعد عنها والتحذير منها، لأنها مخالفة لمعتقد السنة والجماعة. معتقد السنة والجماعة السكوت عما شجر بين الصحابة، السكوت عن الخلافات، واعتقاد أن لهم أنهم أفضل الناس وأنهم خير الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأن ما حصل من الخلاف بين أحد أمرين: إما مجتهد مصيب له أجران، أو مجتهد مخطئ له أجر، وأن الذنوب المحققة وأن ما يروى عنهم من الأخبار بعضها كذب لا أساس له من الصحة، وبعضه له أصل لكن زاد فيه بعض الكذبة أو نقصوا فيه أو غيروا عن وجهه. والذنوب المحققة بعضها صحيح ثابت، لكن هذا الثابت إما أن يمحى عنهم بالتوبة أو بحسنات أو بمصائب أو بسابقتهم وفضلهم وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين أن من ينشر الخلافات بين الصحابة ويثير الخلافات أنه مخالف لمعتقد السنة والجماعة، ويجب هجره وعدم الاستماع لكلامه. ومن ذلك أشرطة طارق السويدان، فينبغي هجرها وتركها وعدم سماعها والتحذير منها لما فيها من مخالفة معتقد السنة والجماعة في نشر ما شجر بين الصحابة من الخلافات. وقد سمعتم أن معتقد السنة والجماعة الإمساك والسكوت عما شجر بين الصحابة، واعتقاد فضلهم ومزيتهم، وأن ما يذكر عنهم من الأخبار بعضه كذب لا أساس له من الصحة، وبعضه زاد فيه بعض الكذبة أو نقص منها أو غيره على وجهه، وبعضه صحيح لكن أسباب المغفرة كثيرة. وأيضا هذا الصحيح فهم بين مجتهد المسلم له أجران أو بين مخطئ له أجر. نعم.
ونعلم مع ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أفضل وأقرب إلى الحق من معاوية وممن قاتله
بما وممن قاتله معه
وممن قاتله معه
يعني ممن قاتل عليا وممن قاتل عليا مع معاوية. نعم.
لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. وفي هذا الحديث دليل على أنه مع كل طائفة حق، وأن علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: الخلاف والنزاع الذي حصل بين أهل العراق وأهل الشام، بين أهل العراق وهم علي رضي الله عنه ومن معه، وبين أهل الشام معاوية ومن معه، والحروب التي حصلت بينهم، هم مجتهدون مصيبون، هم مجتهدون، منهم المصيب له أجر ومنهم المخطئ له أجر. ونعلم أن علي رضي الله عنه أفضل من معاوية وأقرب إلى الحق من معاوية وممن قاتله معه. نعلم أن معاوية أن من علي رضي الله عنه ومن معه أقرب إلى الحق من معاوية ومن معه. الدليل على أنه أقرب إلى الحق قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: تمرق مارقة على حيل فرقة من المسلمين. تمرق يعني تخرج من الدين، وهم الخوارج، تقتلهم أدنى الطائفتين الحق. فقتلهم من الذي قتلهم؟ علي، فصاروا أقرب إلى الحق من معاوية. يقول المؤلف: وفي هذا دليل على أن مع كل طائفة الحق، وأن علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق. الحديث فيه دليل على أن معاوية معه حق وعلي معه حق، لكن الأقرب إلى الحق من هو؟ علي رضي الله عنه. ومما يدل على ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: ويح عمار تقتله فئة الباغية. فقتله من؟ قتله جيش معاوية. فدل على أن معاوية معه باغي بغاة، لكن لا يعلمون أنهم بغاة. وذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بويع بالخلافة، بايعه أسرع الحل والعقد، فامتنع معاوية أهل الشام من البيعة، فتكلم مع علي وقال: يجب عليكم أن تبايعوا، ثبتت بيعة لعلي، فلماذا لا يبايعون؟ فامتنع معاوية أهل الشام، قالوا: لا نمانع ونحن نعتقد أنك أولى بالخلافة، لكن أعطنا قتلة عثمان الذين قتلوا عثمان حتى نقتله، لأن معاوية أقرب الناس إليه، أو نخشى من طغيان هؤلاء الذين قتلوا خليفة شهيد مظلوم قتلوه ويترك هكذا، نخشى أن يزيد طغيانهم وشرهم ويتجاوز غيرهم. فقال علي رضي الله عنه: لا بأس، أنا أوافقك على ذلك، لكني لا أستطيع أن أسلك فتنة، ولا نعرف من الذي قتل من، ما نعرف من الذي قتل عثمان، اندسوا ولا يعرف، ومن عرف تنتصر له قبيلته، والأمر شديد، إذا تتبع الأمر فإذا نأخذ قتلة عثمان بعد التحكم فنقتلهم. فقال عثمان لا الآن أعطونا قتلة عثمان. فحصل الخلاف. هذا أسباب إيش الخلاف. فلما رأى علي رضي الله عنه أنهم لا يبايعون أراد أن يخلعهم بالقوة، لابد من قتاله، واستدل وانضم إلى علي أكثر الصحابة وقالوا إن علي هو الذي معه الحق وأن على الشام بغاة ويجب إخضاعه، عملا بقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. جماهير الصحابة انضموا إلى معاوية للاستدلال بهذه الآية وقالوا إن أهل الشام بغاة والله أمرنا أن نقاتل البغاة إذا لم يفيء، يجب عليهم أن يبايعوا. فلما لم يبايعوا قاتله علي رضي الله عنه فدافع عن أنفسهم. فهذا إيش سبب الكلام. ولم يرى علي رضي الله عنه أن معاوية وأهل الشام من المؤلفة قلوبهم، قد استقر الإسلام، تمكن الإسلام من قلوبهم، المؤلفة قلوبهم والذين دخلوا في الإسلام من جديد، ومعاوية وأهل الشام دخلوا في الإسلام من قديم، فليسوا من المؤلفة قلوبهم، فلم يبق إلا القتال فقاتلوهم. وهذا هو الصواب مع علي رضي الله عنه. وأهل الشام ومعاوية متأولون، يقولون نحن الأمان والمال، ولا يطالب معاوية بالخلاف، ما يطالب بالخلاف، إنما يطالب بدم عثمان، يقول نحن أولياء، أعطونا القتلة نقتلهم ونبايعهم. واضح هذا؟ ومعاوية وعلي رضي الله عنه يرى أنه الخليفة الراشد الذي تمت له البيعة ويجب إخضاعه، وأما المطالبة بالدم يكون بعد ذلك. فهذا من شايش النزاع. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله ونعلم أن علي كان أفضل وأقرب إلى الحق. نعم.
وأما الذين قعدوا عن القتال في الفتنة كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم فاتبعوا النصوص التي سمعوها في ذلك عن القتال في الفتنة، وعلى ذلك أكثر أهل الحديث.
يعني طائفة من الصحابة اعتزلوا الفريقين، لم يقاتلوا مع علي ولم يقاتلوا إيش مع معاوية، اشتبه عليهم الأمر، قالوا ما ندري الحق مع علي أو مع معاوية. وأيضا قالوا النصوص الكثيرة جاءت بالاعتزال في الفتنة وعدم الدخول في الفتنة، وهذه فتنة، فجاءت النصوص الكثيرة ومنها اعتزل الفتنة، ومنها كسر جفون سيفك في الفتنة، وكذلك أيضا منها إذا كنت قائما فاقعد وإن كنت قاعدا فاضطجع. قالوا هذه فتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجلس في الفتنة ولا نشارك في الفتنة ونكسر سيوفنا، ولا ندري مشتبه عليهم الأمر، ولا يدرون الحق مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. من ذلك سعد بن أبي وقاص اعتزل الفريقين، لم يقاتل مع هؤلاء ولا معهم، وابن عمر كذلك، وأبو بكر، وأسامة بن زيد لما قاتل جماعة لما قتل رجلا لما رفعه في السيف وقتله وعنفه وشدد عليه، بعد ذلك التعب صارت معرض فلم يدخل مع الفريقين. وسلمة بن الأكوع اعتزل الفريقين وذهب إلى البادية وتزوج وقال إن الرسول أذن لي في البدو، واعتزل هؤلاء وهؤلاء. فهؤلاء الصحابة اشتبه عليهم الأمر ولم يتبين لهم الحق، ويسمهم بعض الناس مرجئة، مرجئة الصحابة، لأنهم أرجعوا أمر هؤلاء وأمر هؤلاء إلى الله، ولم يعلموا أن الحق مع هؤلاء ومع هؤلاء، والصواب مع علي وما قتل معه. وهذا هو الذي عليه جماهير الصحابة، الصواب أن المصيب علي رضي الله عنه، ويجب القتال معه لأنه الخليفة الراشد، عملا بالآية الكريمة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا. قال قاتل، ما قال اجلسوا، قاتلوا التي تبغي. فأكثر الصحابة قاتلوا معاوية عملا بهذه الآية، لأنهم بغاة ولم يبايعوا، يجب إخضاعهم حتى لا تكون الفتنة. نعم. وكل له عذر، علي مصيب وعذره معروف دليل الآية، ومعاوية مجتهدون وعذرهم ولهم عذر، ومن اعتزل الفريقين أيضا له عذر، كل له عذر. نعم.
وكذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها فإن الله جعل لهم حقا. ما يجب رعايتها. فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة، هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء رحمهم الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقد قال الله تعالى في كتابه: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وحرم الله عليهم الصدقة لأنها أوساخ الناس. وقد قال بعض السلف: حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما نفاق. وفي المسانيد والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس لما شكى إليه جفوة قوم لهم، قال: والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلي.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها. وآل بيته هم قرابته، هم قرابته، يطلق آل البيت على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة النسب، وهم العباس عم العباس من آل، وعلي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وزوجاتهم من آل أيضا، كل هؤلاء يطلق عليهم اسم الآل، ويطلق الآل آل النبي أتباعه على دينه، وهذا أوسع، فيشمل القرابة وغيره. الصواب أن المراد بآله أتباعه على دينه، ولكن قد يطلق آله على قرابته إذا قيل تحرم الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، المراد قرابته. وأما في الصلاة اللهم صل على محمد وآله تشمل أتباعه على دينه. هنا المؤلف رحمه الله يقول: آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرابته لهم من الحقوق ما يجب رعايتها، فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء. الفيء ما يأخذه ما يغنمه المسلمون من أموال الكفار بلا قتال، هذا يقال له فيء، الشيء الذي الأموال التي يتركها الكفار ويأخذها المسلمون يقال له فيء. فلو مثلا كما لو مثلا غزا الصحابة قوما على بلد من الكفار، فلما سمعوا الصحابة هربوا وتركوا دين الأرض، فأخذ الصحابة أموالهم، هذا تسمى إيش؟ فيء، ما في قتال. أما ما غنم من الغنيم، ما أخذ من أموالهم بعد القتال، فهذا يسمى غنيمة، يسمى غنيمة. إذا الفرق بين الغنيمة والفيء: الغنيمة ما أخذ من أموال الكفار بعد القتال، والفيء ما أخذ من أموال الكفار بدون قتال. الغنيمة إذا قاتل المسلمون الكفار ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم وغنموا أموالهم تجمع الأموال، فإذا جمعت يؤخذ الخمس، ينزع الخمس، ثم تقسم أربعة الأخماس على الغنيمة، والخمس ينزع ويقسم خمس خمس، خمس لله وللرسول، وخمس لقرابة الرسول وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس للسبيل، وأربعة أخماس تقسم على الغنيمة. هذا معنى قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها، فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسوله، على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يشمل آل محمد قرابته، قرابته المسلمون، أما غير المسلم ما يدخل. والصواب أنه يدخل مع ذلك في الصلاة، يدخل أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك القرابة المسلمون، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا نوع من أنواع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، جمع بين محمد وآل محمد الصلاة. لكن في الصلاة على إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم، هذا نوع من الصلاة، إنك حميد مجيد. وفي التبريك جمع بين محمد وآل محمد، قال وبارك على محمد وعلى آل محمد. وفي إبراهيم قال كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذا نوع. والنوع الثاني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. الفرق بينهما أن الأولى آل إبراهيم وآل إبراهيم. وهناك نوع ثالث وهو قال اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على وبارك على محمد وأزواجه وذريته. وأكمل ما ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء، أكمل ما ورد في الصلاة على النبي الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة والتبريك، ما رواه وهو ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء النبي قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة وفي التبريك. وفي بعضها اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد، كلها حق. لكن أكملها الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة وفي التبريك. قد خفي هذا على شيخ الإسلام رحمه الله وسمية مع علمه وحفظه العظيم، حفظ للصحاح والسنة والمسانيد، مع هذا الحفظ العظيم خفي عليه فقال لم يرد الجمع بين محمد وآل محمد بين إبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة، وهو موجود في كيش في البخاري. وقد تبع على ذلك العلامة ابن القيم فقال لم يرد الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم. الصواب أنه ورد في كتاب الأنبياء اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في الصلاة وفي التبريك.
نعم.
وآل محمد من هم آل محمد؟ قال آل محمد إذا قيل من آل محمد في الصدقة والزكاة فقيل هم الذين حرمت عليهم الصدقة، هكذا قال الشافعي وأحمد الحنبل وغيرهم من العلماء رحمه الله. من هم الذين حرمت عليهم الصدقة؟ بنو هاشم وبنو المطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لمحمد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. لماذا لا تحل لهم؟ قال العلماء لأنها أوساخ الناس، فتكريما لمحمد وآل محمد ما يأكل الزكاة ولا تحل الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآل، لأنها أوساخ الناس. كيف أوساخ الناس؟ الإنسان يخرج الزكاة من المال فيطهر ماله، فدل على أن الزكاة وسخ تطهر المال، فكرم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأكلون من الزكاة، لكن عوضهم الله بأي شيء؟ بالخمس من الغنيمة والحي. وقال قال تعالى إنما يريد الله ليذهبكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وحرم الله عليهم الصدقة لأنها أوساخ الناس. وقد قال بعض السلف حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما نفاق، فهذا صحيح. وفي المسند والسنن النبي صلى الله عليه وسلم قال العباس لما شكى إليه جفة قوم لهم قال والذي نفسي بيده لا يدخلوا الجنة حتى يحبوكم من أجله، يحبوكم المراد بمن يحبوكم أهل البيت. نعم.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى بني كنانة من بني إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم.
نعم. فالنبي هو الخلاصة، الله تعالى اصطفى من بني إسماعيل واصطفى من بني كنان من بني إسماعيل واصطفى قريش من كنان واصطفى بني هاشم من قريش واصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار.
نعم. وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الأمة بعده صار قوم ممن يحب عثمان ويغلو فيه ينحرف عن علي رضي الله عنه، مثل كثير من أهل الشام ممن كان إذ ذاك يسب علي رضي الله عنه ويبغضه، وقوم ممن يحب علي رضي الله عنه ويغلو فيه ينحرف عن عثمان رضي الله عنه، مثل كثير من أهل العراق ممن كان يبغض عثمان ويسبه رضي الله عنه، ثم تغلظت بدعتهم بعد ذلك حتى سبوا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وزاد البلاء بهم حينئذ. والسنة محبة عثمان وعلي رضي عثمان وعلي جميعا، وتقديم أبي بكر وعمر عليهما رضي الله عنهم لما خصهما الله به من الفضائل التي سبق بها عثمان وعلي جميعا. وقد نهى الله في كتابه عن التفرق والتشتت، وأمر بالاعتصام بحبله.
نعم، قل مالك رحمه الله: وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الأمة بعده. الفتنة حصلت بقتل عثمان لأنه قتل شهيدا مظلوما هو خليفة المسلمين، وذلك أن بعض الصفهاء جاءوا وتجمعوا من أقطار الدولة الإسلامية، تجمع بعض الصفهاء من البصرة ومن الكوفة ومن مصر، وجعلوا يشيعون عيوب عثمان، يختلقون لها عيوب وينشرونها بين الناس، فقالوا عابوا على عثمان، قال إن عثمان خالف الشيخين قبل أبي بكر وعمر، فخفض صوته بالتكبير وأخذ الزكاة على الخير وولى أقاربه وأتم الصلاة في السفر، وجعلوا يعددون وجعلوا ينشرونها بين الناس حتى تجمع حول السفهاء وأحاطوا ببيته وقتلوه. فلما قتلوه اندلع باب فتنة، ثم بويع لعلي رضي الله عنه، ثم امتلعب الشام حصل القتال. ولهذا يقول مالك رحمه الله: وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافترق الأمة بعده، صار قوم ممن يحب عثمان ويغلو فيه ينحرف عن علي رضي الله عنه، مثل كثير من أهل الشام ممن كان إذ يسب علي رضي الله عنه، وقوم يحب علي ويغلو فيه. يعني انقسم الناس قسمين: قسم أحبوا عثمان وزادوا في حبه وكرهوا عليا بل سبوه، وقسم أحبوا عليا وغلوا فيه وانحرفوا عن عثمان رضي الله عنه، مثل كثير من أهل العراق مما كان يبغض عثمان ويسب رضي الله عنه. ثم تغلظت بدعتهم بعد ذلك حتى سبوا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وزاد البلاء بهم حينئذ. وهذا مذهب الرافض، سب الشيخين أبي بكر وعمر، وهذا من الكفرية من الردة. قال المؤلف رحمه الله: والسنة محبة عثمان وعلي جميعا، والسنة محبة علي وعثمان جميعا والترضي عنهما، وتقديم أبي بكر وعمر عليهما في الفضيلة وفي الخلافة، أبو بكر وعمر مقدمة في الخلافة وفي الفضيلة رضي الله عنه، لما خصهم الله به من الفضائل التي سبق بها عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. قد نهى الله في كتابه عن التفرق والتشتت، وأمر بالاعتصام بحبله، فلا يجوز لما تتفرق، بل يجب على أن تجتمع وتعتصم بحبل الله ودينه. نعم.
فهذا موضع يجب للمؤمن أن يتثبت فيه.
يجب
للمؤمن
على المؤمن، كما في نسخة، كل في نسخة على المؤمن.
يجب على المؤمن أن يتثبت فيه ويعتصم بحبل الله، فإن السنة مبناها على العلم والعدل والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرافضة لما كانت تسب الصحابة صار العلماء يأمرون بعقوبة من يسب الصحابة، ثم كفرت الصحابة وقالت عنهم أشياء قد ذكرنا حكمهم فيها في غير هذا الموضع.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: هذا نوع موضع يجب على المؤمن أن يتثبت فيه ويعتصم بحبل الله، إن السنة مبناها على العلم والعمل والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الموضع مسألة ترتيب الصحابة في الخلافة وترتيبه في الفضيلة والنزاع الذي جرى بين الصحابة، والموضع يجب على المؤمن أن يتثبت فيه ويعتصم بحبل الله، لأن وإذا نظرنا إلى النصوص وجدنا أن النصوص بكتاب وسنة رسوله تترضى على الصحابة تبين فضلهم سابقة، فإن السنة مبناها على العلم والاتباع لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرافضة لما كانت تسب الصحابة صار العلماء يأمرون بعقوبة من يسب الصحابة، لما كان الرافضة يسبون الصحابة صار العلماء يأمرون بعقوبة من يسب الصحابة. ثم كفرت الصحابة وقالت عنهم أشياء، يعني الرافضة كفر الصحابة، فكفروا أبا بكر وعمر، قال ذكرنا حكمها في غير هذا الموضع،
بين رحمه الله في الصالح بن مسلول على سنة بن الرسول أن من فسق الصحابة وكفرهم فإنه يكون مرتد لأنهم كذبوا لله. الله تعالى زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة وكل وعد الله فسنا لقد رضي الله عن المؤمنين محمد رسول الله، هذه كلها تزكية. الله زكاهم وعدلهم، فمن كفرهم وفسقهم فقد كذب الله وكذب الله كفر. نعم.
ولم يكن أحد إذ ذاك يتكلم في يزيد بن معاوية ولا كان الكلام فيه من الدين، ثم حدثت بعد ذلك أشياء فصار قوم يظهرون لعنة يزيد بن معاوية، وربما كان غرضهم بذلك التطرق إلى لعنة غيره، فكره أكثر أهل السنة لعنة أحد بعينه، فسمع بذلك قوم ممن كان يتسنن، فاعتقد أن يزيد كان من كبار الصالحين وأئمة الهدى، وصار الغلاة فيه على طرفي نقيض، هؤلاء يقولون أنه كافر زنديق، وأنه قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل الأنصار وأبناءهم بالحرة ليأخذ بثأر أهل بيته الذين قتلوا كفارا، مثل جده لأمه عتبة بن ربيعة وخاله الوليد وغيرهما، ويذكرون عنه من الاشتهار بشرب الخمر وإظهار الفواحش وأشياء، وأقوام يعتقدون أنه كان إماما عادلا هاديا مهديا، وأنه كان من الصحابة أو أكابر الصحابة، وأنه كان من أولياء الله تعالى، وربما اعتقد بعضهم أنه كان من الأنبياء، ويقولون من وقف في يزيد وقفه الله على نار جهنم، ويروون عن الشيخ حسن بن عدي أنه كان كذا وكذا وليا وقفوا على النار لقولهم في يزيد. وفي زمن الشيخ حسن زادوا أشياء باطلة نظما ونثرا، وغلوا في الشيخ عدي وفي يزيد بأشياء مخالفة لما كان عليه الشيخ عدي الكبير قدس الله روحه، فإن طريقته كانت سليمة لم يكن فيها من هذه البدع، وابتلوا بروافض عادوهم وقتلوا الشيخ حسن، وجرت فتن لا يحبها الله ولا رسوله.
نعم. يقول مالك رحمه الله في ذلك الوقت لم يكن أحد يتكلم في يزيد بن معاوية ولا كان كلامه فيه من الدين في عهد يزيد، وكما كان يتكلمون ما كان أحد يتكلم في يزيد بن معاوية أو يسبه ولا كان كلامه فيه من الدين، ولأن يزيد بن معاوية إنما بويع له بالخلافة بعد وفاة أبيه معاوية، بويع لابنه يزيد، ولا كان في عهده في ذلك الوقت أحد يتكلم في يزيد أو يسبه، كان الناس سكتوا عن هذا. ثم حدث بعد ذلك أشياء فصار قوم يظهرون لعنة في يزيد بن معاوية، يلعنون يقول قتل الحسين بنت الرسول، فصاروا يلعنون يزيد، وربما كان غرضهم بذلك التطرق إلى لعنة غيره، وبعض الناس له مقصد يلعن يزيد حتى يلعن غيره، فكره أكثر أهل السنة لعنة أحد بعينه، أهل السنة يكرهون أن يلعن المعين، لا تقول فلان عليه لعنة الله، وإنما تلعن على العنف، تقول لعن الله شارب الخمر، لعن الله أكل الربا، لعن الله السارق، أما فلان فلان هل يلعن؟ لا يتوقف، هذا هو الصواب، ما نلعن الشخص إلا أنه قد يتوب الله عليه، قد تمحى سيئته فلا يلعن بعينه، هذا الصواب. ولهذا قال ولم يكن أحد ذاك يتكلم في يزيد بن معاوية ولا كان الكلام فيه من الدين، ليس من الدين لأنه متأخر، وربما كان غرضهم بذلك التطرق إلى لعنة غيره، فكره أكثر أهل السنة لعنة أحد بعينه، فسمع بذلك قوم ممن كان يتسنن فاعتقد أن يزيد كان من كبار الصالحين وأئمة الهدى، كره أكثر أهل السنة لعنة أحد بعينه، ومن ذلك يزيد. فجاء قوم بعدهم ممن كان يتسنن يعني ينتسب إلى السنة، فاعتقد أن يزيد كان من كبار الصالحين وأئمة الهدى، وصار الغلاة فيه على طرف نقيض، هؤلاء يقولون أنه كافر زنديق، وأقوام يقولون أنه كان إماما عادلا هاديا مهديا. فالناس في يزيد معاوية طرفان وصل، طرف يقول إن يزيد معاوية كافر زنديق قتل ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وطائفة أخرى يقولون إن يزيد إماما عادلا هاديا مهديا، وإنه كان من الصحابة وأكابر الصحابة، وأنه من أولياء الله، وربما اعتقد بعضهم أنه نبي. كل هذا باطل وهذا باطل. والصواب الوسط، وهو أن يزيد ليس من الصحابة وليس نبيا ولا إماما عادلا، ولكنه من ملوك المسلمين الذين لهم حسنات وسيئات، له حسنات وسيئات كغير من الملوك. هكذا يقول المؤلف، لا نقول إنه نبي أو أنه الهادي مهدي أو أنه مصلح، ولا نسبه ولا نشتمه، بل نتوسل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وصار الغلاة فيه على طرف نقيض، على طرفي نقيض. هؤلاء يقولون إنه كافر زنديق، وهم من طائف من الغلاة، وأنه قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل الأنصار وأبناءهم بالحرة. يقول الأنصار الوقعة، وقعة الحرة المعروفة عام كم؟ ها؟ هذه الوقعة حصلت بسبب إيش؟ بسبب أن أهل المدينة بقيادة عبد الله بن مطيع خلعوا يزيد، والخلافة في الشام، والخليفة يزيد معاوية، فخلع أهل المدينة في يزيد، فنهاهم بن عمر ونصحهم وقال لا يجوز الخروج على ولاة الأمور، وهذا يسبب الفتن، فلم يسمعوا له ويطيعوا، فأرسل يزيد معاوية من الشام جيش لقتال من؟ لقتال أهل المدينة وإخضاعهم، خرجوا على خلافته، فقاتلهم على الجيش وأخضعهم، ويقال إن استباح المدينة 3 أيام عقوبة له، يعني كل يفعل ما يشاء 3 أيام لا يحاسب، ما نزلها والسرقة وكل شيء، أعوذ بالله. وفإذا بعض الناس غلى في يزيد فقال إنه كافر الزنديق، قتل ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل الأنصار، وهذه وقعة حرة قتل فيها خلق كثير من الصحابة وابناء الأنصار، وفعل فيها 3 أيام الفواحش، فالله به عليم. وأقوام يقولون إن يزيد إماما، إنه إمام عادل هادي مهدي، بل قال بعضهم إنه من الصحابة، بل قال بعضهم إنه من كبار الصحابة، بل قال بعضهم إنه من أولياء الله، بل قال اعتقد بعضهم، ربما اعتقد بعضهم أنه من الأنبياء. ويقولون هؤلاء الذين يغلون في يزيد، يقول من وقف في يزيد وقفه الله على نار جهنم. ايش معنى وقف؟ يعني توقف، ما مدح ولا ذم ولا سب ولا ساعد، هذا يعني توقف. يسوق الحديث يقول من وقف على في يزيد وقفه الله على نار جهنم، لا تتوقف، رحب عنه، هكذا يقولون. ويروى عن الشيخ حسن بن علي انه كان كذا وكذا وليا، ومن وقفوا فيه وقفوا على النار، بقوله في يزيد. وفي زمن الشيخ حسن زادوا أشياء باطلة نظرا ونفرا، وغلوا في الشيخ عدي وفي يزيد بأشياء مخالفة لما كان على الشيخ عدي الكبير قدس الله روحه، فإن طريقته كانت سليمة لم يكن فيها من هذه البدع، طريقة من الشيخ عدي. وابتلوا بروافض عادوهم وقتلوا الشيخ حسنا، وجرت فتن لا يحبها الله ولا رسوله. نعم.
وهذا الغلو في يزيد، وهذا الغلو في يزيد من الطرفين،
نعم،
خلاف لما أجمع عليه أهل العلم بالإيمان، فإن يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء، ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح، وكان من شبان المسلمين، ولا كان كافرا ولا زنديقا، وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين ورضا من بعضهم، وكان فيه شجاعة وكرم، ولم يكن مظهرا للفواحش كما يحكى عن كما يحكي عنه خصومه.
نعم. يقول مؤلف هذا الغلو في يزيد من الطرفين خلاف لما أجمع عليه العلم والإيمان. قلنا أن بعضهم غلا وقال أنه كافر زنديق، وبعضهم غلا في مدحه وقال إنه إمام صالح هادي مهدي أو أنه نبي. يقول هذا الغلو باطل في يزيد، فإن يزيد بن معاوية ولد في خلافة عثمان ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من الصحابة، ولا كان من الصحابة باتفاق العلماء، فمن قال إنه من الصحابة فقد أخطأ، ولا كان من المشهورين بالدين والصلاح، لكن كان من شبان المسلمين، ولم يكن كافرا ولا زنديقا، وتولى بعد أبيه الخلافة على كراهة بعض الصحابة ورضا من بعض، بعضهم كره خلافته وبعضهم رضيها، وكان فيه شجاعة وكرم،
في الجملة، ولم يكن ظهر الفواحش كما يحكي عنه الخصوم. نعم. وجرت في إمارته أمور عظيمة، أحدها مقتل الحسين رضي الله عنه، وهو لم يأمر بقتل الحسين ولا أظهر الفرح بقتله ولا نكث بالقضيب على ثناياه رضي الله عنه ولا حمل رأس الحسين رضي الله عنه إلى الشام، لكن أمر بمنع الحسين رضي الله عنه وبدفعه عن الأمر ولو كان بقتاله، فزاد النواب على أمره، وحض الشمر ابن ذي الجوشن
إيش؟ إيش؟ فزاد إيش؟ لكن أمر بمنع الحسين،
لكن أمر بمنع الحسين رضي الله عنه وبدفعه عن الأمر.
نعم.
ولو كان بقتاله فزاد النواب على أمره.
نعم.
وحض الشمر بن ذي الجوشن.
ها؟ وحض
الشمر.
إيه.
بن ذي الجوشن.
هكذا عندك؟
في الحاشية يقول في الأصل ذي الجيوش وهو تحريف.
وحظ إيش؟ وحظ الشمر عندك؟
نعم. ابن ذي الجوشن.
نعم. في نسخة وحظ الشمر ذي الجيوش على قتله كذا. لكن ظاهرها على اسم واضح. الأقرب اسم الشمر. طيب. وحظ نعم.
وحظ الشمر ابن ذي الجوشن. على قتله عبيد الله بن زياد.
ها؟ على قتله
عبيد الله بن زياد، فاعتدى عليه عبيد الله بن زياد فطلب منهم
على حظ السرعة الجيوش على قتله.
نعم.
لعبيد الله ما عندك اللام؟
يقول في الأصل لعبيد الله وهو خطأ. هذا المحقق.
طيب عندك وسيف؟ طيب عندك
وحض الشمر بن ذي الجوشن.
نعم.
على قتله عبيد الله بن زياد. فاعتدى عليه عبيد الله بن زياد فطلب منهم الحسين رضي الله عنه أن يجيء إلى يزيد أو يذهب إلى الثغر مرابطة أو يعود إلى مكة، فمنعوه رضي الله عنه إلا أن يستأسر لهم، وأمر عمر بن سعد بقتاله مظلوما له ولطائفة من أهل بيته رضي الله عنهم.
وأمر عمر بن سعد بقتاله.
نعم.
إيش بعده؟
مظلوما له.
فقتلوه
مظلوما له ولطائفة من أهل بيته رضي الله عنهم.
نعم.
وكان قتله رضي الله عنه من المصائب العظيمة، فإن قتل الحسين وقتل عثمان قبله كان من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة، وقتلتهما من شرار الخلق عند الله.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: جرت في إمارة يزيد بن معاوية أمور عظيمة، أحدها مقتل الحسين، هذا قتل في إمارة يزيد بن معاوية. يقول: وهو يعني يزيد بن معاوية لم يأمر بقتل الحسين ولا أظهر الفرح بقتله ولا نكث بالقضيب على ثناياه، كما تنقل بعض الروايات يقول من قتله وأتى بقضيب جعل في ثناياه ينكث به. يقول المؤلف: هذا مو صحيح، لا أمر بقتله ولا فرح بقتله ولا نكث بالقضيب على ثناياه ولا حمل رأس الحسين إلى الشام كما يقول بعض الجهال، محمول رأس الحسين إلى الشام، بعضهم يقول محمول إلى مصر، جعلوا مشهد في مصر يسمونه الحسين قبل الحسين. ها؟ إيش؟ أي رأس الحسين، وفيه مسجد يسمى مسجد الحسين ويطاف به. الحسين ما جاء إلى مصر ولا نقل رأسه ولا شيء، هو مقصود في الشام. ما الذي أتى به إلى مصر حتى جعله مشهد ومزار؟ فالمؤلف رحمه الله يقول إن معاوية ما أمر إن إيش يزيد ما أمر بقتل الحسين ولا أظهر الفرح بقتله ولا نكث بالقضي على ثناياه ولا حمل رأس الحسين إلى الشام، لكن أمر بمنع الحسين عنه وبدفعه عن الأمر ولو كان بقتال، أمر بمنعه، قال امنعوه، لأنه جاء وعده العراق أنهم سيبايعون على أي شيء الخلافة. فلما جاء معاوية أمر إيش بدفعه بمنعه ودفعه عن الأمر ولو كان بقتاله، فزاد النواب على أمره وقتلوا، وحظ الشر إيش الجيوش على قتله لعبيد الله بن زياد، فاعتدى عليه عبيد الله بن زياد، فطلب منه حسين أن يجيء إلى يزيد أو يذهب إلى الثغر مرابطا أو يعود إلى مكة، فمنعوه إلا أن يستأسر لهم، وأمر عمرو بن سعد بقتاله فقتلوه مظلوما له ولطائفة من أهل بيته رضي الله عنه. وكان قتل حسين من المصائب العظيمة، فإن قتل حسين وقتل عثمان قبله كان من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة. وقتلتهما يعني قتلت الحسين وقتلت عثمان من شر الخلق عند الله. نعم.
ولما قدم أهلهم رضي الله عنهم على يزيد بن معاوية أكرمهم وسيرهم إلى المدينة.
أهله ولا أهلهم؟
أهلهم
هكذا عندكم؟ يعني أهل الحسين ومن معناه.
وروي عنه أنه لعن زيادا على قتله وقال كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين، لكنه مع هذا لم يظهر منه إنكار قتله والانتصار له والأخذ بثأره كان هو الواجب عليه فصار أهل الحق يلومونه على تركه للواجب مضافا إلى أمور أخرى، وأما خصومه فيزيدون عليه من الفرية أشياء.
نعم. يقول المؤلف لما قدم أهلهم يعني أهل الحسين بعد قتل الحسين، لما قتل الحسين وقتل من قتل معه، قدم أهل الحسين ومعه على يزيد معاوية فأكرمهم وسيرهم إلى المدينة. وروي عنه أنه لعن ابن زياد على قتله. ابن زياد عبد الله بن زياد هو قائد الجيش لصد الحسين. الحسين جاء معه جيش لأجل إيش؟ لأن وعدوا على العراق، فأمر بصدهم ومنعهم ولكن ما أمر بقتلهم، فتجاوز القائد عبد الله بن زياد فقتل الحسين. وروي أن زيد بن معاوية لما بلغ ذلك لعن ابن زياد على قتله وقال كنت أرضى من طاعة أهل العراق بدون قتل الحسين. يقول ما وصلت الأمر القتل، أنا أريد أن يخضعوا للخلافة، لكن مع هذا لم يظهر أنه إنكار قتله والانتصار له والأخذ بثأره. يعني كما أن يزيد ما رضي بقتل الحسين مع ذلك ما ظهر ما أنكر هذا ولا أظهر أنكر، فما رضي ولا أحب، ما أحب ولا كره، ما أحب قتل الحسين ولا كره قتل الحسين، لأنه ما أمر بقتله ولأنه أيضا لم يظهر منه إنكار قتله والاتصال له والأخذ بثأره، مع أن هذا هو الواجب. فصار أهل الحق يلومونه على تركه الواجب مضافا إلى أمور أخرى. يلومون من؟
يزيد
على تركه الواجب مضافا إلى أمور أخرى، وأما خصومه فيزيد عليه من فرث أشياء. خصوم يزيد يكتبون عليه ويزيد عليه أشياء. نعم.
وأما الأمر الثاني فإن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله، فبعث إليهم جيشا وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث أن يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثا، فصار عسكره في المدينة النبوية يقتلون وينهبون ويفتضون الفروج المحرمة، ثم أرسل جيشا إلى مكة المشرفة فحاصروا مكة، وتوفي يزيد وهم محاصرون مكة، وهذا من العدوان والظلم فعل بأمره.
الذي فعل بأمره. نعم.
ولهذا كان الذي عليه معتقد أهل السنة وأئمة الأمة أنه لا يسب ولا يحب. قال صالح بن أحمد بن حنبل قلت لأبي إن قوما يقولون أنهم يحبون يزيد، قال يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ فقلت يا أبت فلماذا لا تلعنه؟ قال يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحدا؟ وروي عنه قيل له تكتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟
أتكتب الحديث؟
قيل له أتكتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟ فقال لا ولا كرامة، أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟
نعم. هذا الأمر الثاني الذي حصل في خلافة يزيد، الأمر الأول قتل الحسين، والأمر الثاني نقض أهل المدينة للبيعة، لبيعة إيش؟ يزيد. نقضوا بيعته، فإن أهل المدينة النبوية نقضوا بيعته وأخرجوا نوابه وأهله، فبعث إليهم يزيد جيشا لإخضاعه، وأمره إذا لم يطيعوه بعد الثلاث أن يدخلها بالسيف ويبيحها ثلاثا. أمر قال إذا لم يطيعوا ولم يرجعوا إلى الطاعة أقصهم بالسيف وأبحها ثلاثا، يعني كل واحد يفعل ما يشاء في ثلاثة أيام، من زنى أو سرق أو قتل، هذا معنى السباحة. فصار عسكره في المدينة النبوية ثلاثا يقتلون وينهبون ويستضون الفرود المحرمة، يقتلون من شاءوا وينهبون من شاءوا ويستضون الفرود المحرمة. ثم أرسل جيشا إلى مكة المشرفة فحاصروا مكة. من الذي أرسل جيشا إلى مكة؟ يزيد. فحاصروا مكة لماذا؟ لأن فيها عبد الله بن الزبير. حاصروا مكة وتوفي يزيد وهم حاصرون مكة، وهذا من العدوان والظلم الذي فعل بهذا. ولهذا كان الذي عليه معتقد السنة والجماعة السنة وأئمة الدين أنه لا يسب ولا يحب، هذا الذي عليه السنة والجماعة أن يزيد لا يحب ولا يسب، لا يسب ولا يحب، لا نحبه ولا يسب. قال صالح بن أحمد بن حنبل قلت لأبي قال لي أحمد بن حنبل إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد، قال يا بني وهل يحب يزيد وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله واليوم الآخر؟ لأنه عاصم. فقلت يا أبتي فلماذا لا تلعن؟ قال يا بني ومتى رأيت أباك أن يلعن أحدا؟ وروي عنه قيل له أتكتب الحديث عن يزيد بن معاوية؟ قال فقال لا ولا كرامة، أوليس هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل؟ نعم.
فيزيد عند علماء أئمة المسلمين ملك من الملوك لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله ولا يسبونه، فإنهم لا يحبون لعنة المسلم المعين، لما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يكثر شرب الخمر، وكان كلما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضربه، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله.
نعم.
ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنته لأنهم يعتقدون أنه فعل من الظلم ما يجوز لعنة فاعله، وطائفة أخرى ترى محبته لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة وبايعه الصحابة، ويقولون لم يصح عنه ما نقل عنه وكانت له محاسن، ولم يصح عنه ما نقل عنه أو كان مجتهدا فيما فعله. والصواب هو ما عليه الأئمة من أنه لا يخص بمحبة ولا يلعن، ومع هذا فإن كان فاسقا أو ظالما فالله يغفر للفاسق والظالم لا سيما إذا أتى بحسنات عظيمة. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية، وكان معه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله إن يزيد بن معاوية عند أئمة المسلمين ملك من الملوك لا يحبونه ولا يسبونه، هذا هو العدل والإنصاف. يزيد معاوية ملك من ملوك المسلمين لا يحب ولا يسب، لا يحبونه محبة الصالحين وأولياء الله ولا يسبونه. لماذا لا يسبونه؟ فإنهم لا يحبون لعنة المسلم المعين، لا يحبون لعنة المسلم المعين. واستدل بقصة رواية البخاري حديث البخاري لما روى البخاري في صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يكثر شرب الخمر، وكان كلما أتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضربه، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن إنه يحب الله ورسوله. إذا النبي زهى عن لعن شرب الخمر بعينه، لكن على العموم ما في معنى تعميم. ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنه، فعلى هذا فأهل السنة طائفة يقول يلعن زيد وطائفة يقول لا يلعن، والذي قال لا يلعن هم الجمهور وهو الصواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم انه يحب الله ورسوله، ومع هذا فطائفة من أهل السنة يجيزون لعنه لانهم يعتقدون انه فعل من الظلم ما يجوز فاعله، ما يجوز لعن فاعله. اللي يجيزون لعنه يقول له مكره، له معاصي توجب لعنه، والذين لا يعلمون يقولون الاصل في المؤمن انه لا يلعن. وطائفة أخرى ترى محبته لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة وبايع الصحابة، ويقولون لم يصح عنه ما نقل عنه وكانت له محاسن أو كان مجتهدا فيما فعله. إذا طائفة من الناس يرون محبة يزيد، وطائفة يرون سبه لأنه مسلم تولى على عهد الصحابة. يزيد معاذ مسلم وتولى في زمن على عهد الصحابة وبايع الصحابة، ويقول لم يصح عنه ما نقل عنه وكانت له محاسن أو كان مجتهدا في فعلها. ثم بين مؤلف رحمه الله الصواب، قال الصواب في هذه المسألة وما عليه الأئمة من أنه لا يخص بمحبة ولا بلعن. معاوية لا نحبك ولا نلعن. يزيد معاوية لا نحبه ولا نلعن، لا يخص بمحبة ولا بلعن. ومع هذا فإن كان فاسقا أو ظالما كما تقولون فالله يغفر الفاسق والظالم، لا سيما إذا أتى الفاسق بحسنة عظيمة معها الله. وقد ثبت في صحيح البخاري أن يزيد فعل حسن الجهاد في سبيل الله، وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم، وأول جيش غزاها كان أميرهم يزيد بن معاوية وكان معه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فدل على أنه لا ينبغي لعنه وشتمه. نعم.
فقد يشتبه يزيد بن معاوية بعمه يزيد بن أبي سفيان، فإن يزيد بن أبي سفيان كان من الصحابة وكان من خيار الصحابة، وهو خير آل حرب، وكان أحد أمراء الشام الذين بعثهم أبو بكر رضي الله عنه في فتوح الشام، ومشى أبو بكر في ركابه يوصيه مشيعا له، فقال له يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال لست براكب ولست بنازل، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. فلما توفي بعد فتوح الشام في خلافة عمر ولى عمر رضي الله عنه مكانه أخاه معاوية، وولد له يزيد في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأقام معاوية بالشام إلى أن وقع ما وقع. فالواجب الاقتصار في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به، فإن هذا من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة، فإنه بسبب ذلك اعتقد قوم من الجهال أن يزيد بن معاوية من الصحابة وأنه من أكابر الصالحين وأئمة العدل، وهو خطأ بين.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله أن يزيد بن معاوية هذا يشتبه بعمه يزيد بن أبي سفيان، وهناك فرق بينهما، فإن يزيد بن أبي سفيان كان من الصحابة، يزيد هذا أخو معاوية، يزيد بن معاوية غير يزيد بن أبي سفيان، يزيد بن أبي سفيان هذا أخو معاوية، وأبوه سفيان بن حرب، أبو سفيان بن حرب قائد الجيوش، لأن قائد الجيوش أبو سفيان أسلم يوم فتح مكة، وأسلم معه ابنه معاوية وابنه يزيد، هم من الصحابة معاوية يزيد. معاوية الذي تولى الخلافة بعد حين تنازل الحسين الحسن بن علي ولد له يزيد، فتولى الخلافة بعد موت أبيه، فصار يزيد معاوية غير يزيد بن أبي سفيان، لأن يزيد بن أبي سفيان عم ليزيد بن معاوية، ولذلك المؤلف يشتبه هذا بهذا، فإن يزيد بن أبي سفيان كان من الصحابة وكان من خير الصحابة وهو خير آل حرب، وكان أحد أمراء الشام الذين بعثهم أبو بكر رضي الله عنه في فتوح الشام، إذا صحابي سليم يزيد بن أبي سفيان من خير آل حرب، يعني الفخذ منهم، وكان أحد أمراء الشام الذين بعثهم أبو بكر في خلافته في فتوح الشام، ومشى أبو بكر في ركابه يوصيه مشيعا له، مشى أبو بكر مع من؟ مع يزيد بن سفيان لما بعثه في فتح الشام، مشى معه يوصيه ويشيعه، فقال له يزيد بن سفيان، قال له يعني قال يزيد بن أبي سفيان لأبي بكر يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل، فقال الصديق لست براكب ولست بنازل، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. انظر التواضع العظيم، خليفة المسلمين أبو بكر الصديق الذي هو أفضل الأمة بعد نبيها مشى على قدميه يشيع من؟ يشيع يزيد بن أبي سفيان ويشيعه ويصيب، لأن معاوية لأن أبو بكر خليفة المسلمين بعد رسول الله، وأرسل أمراء إلى الشام لفتح الشام ومنهم يزيد. فلما أرسله كان يزيد بن أبي سفيان راكب على الدابة، والصديق الخليفة خليفة المسلمين يمشي على الأرض على قدميه. ليش يمشي معه؟ تشييعه وتوصيته. فيزيد بن أبي سفيان قال يا خليفة رسول الله ما يمكن هذا، أنا راكب على الدابة وأنت تمشي على الأرض، أنت خليفة المسلمين تمشي وأنا أركب، ما يمكن هذا، إما أن تركب وإما أنزل، إما أن تركب معي وإلا أنزل أنا في الأرض أمشي سويا. فرفض الصديق فقال لا أركب ولا تنزل. ليش؟ قال إني أحتسب خطايا في سبيل الله، مش يعني أحتسب أريد الأجر. انظر التواضع العظيم، الصديق خير الناس بعد الأنبياء يمشي على قدميه، وأميره يزيد بن أبي سفيان راكب على الدابة ويرفض أن يركب. لما قال له يزيد إما أن تمشي وإما أنا وإما أنا إما أن أمشي أنا معك أنزل معك أمشي سويا أو تركب معك، فقال لا هذا ولا هذا، لا أركب ولا تنزل أنت، إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. فلما توفي بعد فتوح الشام في خلافة عمر، توفي يزيد أبي سفيان بعد فتوح الشام في خلافة عمر، ولى عمر رضي الله عنه مكانه أخاه معاوية، ولى الشام. وولد له يزيد في خلافة عثمان بن عفان، ولد لمن؟ لأخي يزيد أبي سفيان، لأخيه معاوية ولد له يزيد في خلافة عثمان بن عفان. وأقام معاوية بالشام إلى أن وقع ما وقع، إلى أن حصل ما حصل من الخلاف بينه وبين إيش علي رضي الله عنه لما وقع من الخلافة، إلى أن وقع ما وقع من الخلاف بينه وبين علي رضي الله عنه لما بويع له بالخلافة وامتنع مع الشام عن بيعته حتى حصل القتال. يقول المؤلف رحمه الله فالواجب الاقتصاد في ذلك، والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية، الواجب الاقتصاد في يزيد يعني سلوك مسلك الاقتصاد والعدل، ولا يسب يزيد ولا إيش ولا يمدح، لا يلعن ولا يسب ولا إيش ولا يثنى عليه، بل يكون وسط، هذا اقتصاد الوسط، لا نسبه ولا إيش ولا نمدحه ونثنى عليه. فهو من فهو من ملوك المسلمين الذين لهم حسنات وسيئات. ولهذا قال المؤلف الواجب الاقتصاد في ذلك والإعراض عن ذكر يزيد بن معاوية وامتحان المسلمين به. بعض الناس يمتحن يقول ما حكم يزيد بن معاوية، هل تحبه أو تبغضه؟ فإن أحبه مثلا وكان مواليا له قربه، وإن أبغضه مثلا أدبه. يقول المؤلف لا تمتحن الناس، لا تقول ما حكم، لا تمتحن الناس، اتركوا الناس على ما هم عليه. معاوية من ملوك المسلمين، لا هو عليه، له حسنات ولا سيئات، لا يمدح ولا يسب ولا يمتحن الناس، لا يقول للناس تعال قال تعتقد في يزيد، ها كنت تعتقد في يزيد، انت كنت تعتقد انه ولي فتعال حق، كنت تعتقد انه تسبه عاقبته او بالعكس، لا يجوز امتحان الناس، فإن هذا من البدع. امتحان الناس وسؤالهم عن يزيد من البدع المخالفة لأهل السنة والجماعة، فإنه بسبب ذلك اعتقد قوم من الجهال أن يزيد بن معاوية من الصحابة وأنه من أكابر الصحابة وأئمة العدل، وهذا خطأ بين، بسبب أن بعض الناس كانوا يسبون يزيد بن معاوية ويشتمونه يزيد بن معاوية ويشتمونه، جاء قوم وقابلوه وقالوا لا يزيد من الصحابة، وقال بعضهم فقال من أكابر الصحابة، وبعضهم قال إنه من أئمة العدل. ليش قالوا هذا؟ لماذا قالوا هذا؟ مقابلة للذين سبوه، لما سبه قوم وشتموه جاء قوم وأثنوا عليه ومدحوه ورفعوه وقالوا هو صحابي، وقال بعضهم بل من أكابر الصحابة بل من أئمة العدل، وهذا خطأ، ليس صحابي ولا من أكابر الصحابة وليس من أهل العدل، بل هو من إمام من أئمة المسلمين، يعني ملك ملوك المسلمين، له وعليه، له حسنات وعليه سيئات، وقدم على الله، والله تعالى هو الذي تولى حسابه. ونحن الآن نمسك، لا نسبه ولا إيش ولا نمدحه. أكابر الصحابة، بعضهم قال إنهم من أئمة العدل، ليش قالوا هذا؟ لماذا قالوا هذا؟ مقابلة للذين سبوه. لما سبه قوم وشتموه جاء قوم وأثنوا عليه ومدحوه ورفعوه وقالوا هو صحابي، وقال بل من أكابر الصحابة، بل من أئمة العدل، وهذا خطأ. ليس صحابي ولا من أكابر الصحابة وليس من أهل العدل، بل هو من إمام من أئمة المسلمين، يعني ملك ملوك المسلمين، له عليه له حسنات وعليه سيئات، وقدم على الله، والله تعالى هو الذي يتولى حسابه. ونحن الآن نمسك، لا نسبه ولا يش ولا نمدحه. كم الساعة؟